إذاعة البث التعليمي برباط المشهور أحور تقدم.
لأن الإنسان يطغى والإنسان يجمح والإنسان يغفل، فهكذا تركب الإنسان من الغفلات، فجعل الله هذه المناسبات التي يجريها من عنده سبحانه وتعالى لأجل الادكار ولأجل الاعتبار ولأجل أن يتعرف الإنسان على علاقته بربه وعلاقته بنفسه وعلاقته بدينه وعلاقته بمسؤولياته التي بها تستقيم شؤون الحياة، وبها يحصل الاطمئنان، وبها تكتب الأعمال الصالحة، خلافا للجانب الآخر وهي الغفلة. وكثير من المسلمين يقعون في هذه الغفلة ويصيبهم هذا الداء، وربما يسيطر عليهم في حياتهم حتى ينسون ذكر الله وينسون فيض الله وعطاء الله الذي يريد الله سبحانه وتعالى به أن يذكرهم بقوة الحق بقدرته سبحانه وتعالى، وأن مجموع ما في الكون من البشرية وغير البشرية لا يساوون شيء، ليس لهم من الأمر شيء، الملك لله والعطاء لله والمن من الله، وهو المعطي وهو الواهب وهو القابض وهو الباسط وهو المحيي وهو المميت. هذه عظمة الخالق، ولن نحصي أسباب العظمة الإلهية في هذا الوجود، ولكن نتذكر كيف يكون لنا التذكر كلما جاءت آية من آيات الله، كيف نعيد حسابات أنفسنا، كيف يعيد الإنسان مسألة التوبة، مقام التوبة من أعظم المقامات، كلما استقام الإنسان على التوبة دائما بأسف وأساء وخضوع وخشوع وحسن تأمل لما يتلى علينا من كتاب الله ولما نعرفه من دعوة رسول الله ولما يجريه الله من آياته، فهذا دلالة على السلامة. إذا اعتبر الإنسان وادكر وتاب إلى الله تعالى فهذا دلالة على السلام. المصيبة الإعراض، المصيبة زيادة الغفلات، المصيبة أنها تأتي المناسبات، مثلا الجمعة مناسبة، أوقات الصلاة مناسبة، الكسوف والخسوف مناسبة، الأمطار مناسبة، بعث الرياح مناسبة، كل هذه مناسبات في الأرض. ما معنى مناسبات؟ أي شيء يلزمنا أن نرتبط بالديانة. كنتم تسمعون أن في ربط بين الديانة والتاريخ، هذا في جانب قراءة الحياة على أساس النصوص، لكن في قراءة أخرى ربط الديانة بالحوادث الكونية، لأنكم كما سمعتم هناك علماء في الأرض أعطاهم الله من العلم النظري من العلم التطبيقي مع كفرهم أنهم صاروا يتكلمون عن ظاهرة يسمونها ظاهرة علمية، ما تخشع فيها ما يخشع فيها قلب ولا تدمع فيها عين، بل ربما قالوا ماذا يحل بكم أنتم المسلمون، هذه ظاهرة كونية ليست اليوم حصلت، هذه لها منذ خلق البشرية، وهي تأتي في كل موسم من المواسم بما في ذلك مما يجري من التغيرات الطبيعية في هذا الكون. فقست القلوب عند أولئك بسبب كفرهم، وضعوا هذه الأطر المعرفية للشباب وللأجيال، وانفتحت قلوب طلبة العلم في المدارس العصرية في مواقع الرصد للحوادث الكونية، فوقعوا والعياذ بالله في عبادة الظواهر ونسوا خالق الظواهر. عرفتم معنى عبادة الظواهر؟ كل عقله مهتم بدراسة الظاهرة كظاهرة، كيف يتكون الكسوف، كيف يصبح محاق، كيف يصبح ينجلي، على اعتبار أن هذه مسائل ترصد بالأقمار الصناعية وبالمناظير الخاصة لأجل معرفة ظاهرة من ظواهر العلم التي يجريها الله سبحانه وتعالى في الكون، وهم لا يقولون أنه يجريها الله، وإنما هم يروها وضع طبيعي، تتحرك الطبيعة بشكل ديناميكي يوميا فتأتي الحياة على هذه الصفة. أقول لكم هذا الكلام لأنكم أنتم الآن تعيشوا هذا العصر، هذا العصر هو عصر علم، وهذا العلم ربما يكون طغى على علم الدين وفصل بين الأجيال وبين معرفتهم بحق الله ومعرفتهم بحق رسول الله ومعرفتهم بحق آيات الله. فعلينا في كل مناسبة أن نعطيها حقها. هذه المناسبة المتعلقة بالكسوف والخسوف هي ليست طبيعية على المعتاد، هي مسألة متعلقة بتغيرات كونية، وكلكم تقرؤون أن التغيرات الكونية جزء من فقه علامات الساعة، وأن الله تعالى إذا أحدث شيء يجب أن ترتفع قدرتنا ومستوى فهمنا لما يدور ورفض ذلك بالنصوص الشرعية، إضافة إلى الاستفادة مما ذكره أهل العلم، لأن العلم النظري ليس خطأ، العلم النظري قوة متابعة لمجريات الكون، هو قوة متابعة. المشكلة الذي بيننا وبين الكفار أنهم ينسبون القوانين والظواهر لذاتها، فهمتوا؟ يعني ينسبون الحركة للحركة، للظاهرة، حركة الشمس بطبيعتها، حركة القمر بطبيعتها، هناك تعليلات علمية يعرفون من خلالها لماذا كسفت الشمس، لماذا خسف القمر، أحيانا قد تكون كلام عن ظل الشمس وأحيانا ظل الأرض وغير ذلك مما هو معروف، فيقفون عند هذا. لكن نحن المسلمين نستفيد من هذا البحث العلمي، ونستفيد من هذه الدراسة النظرية التي قرأوا بها الكون، مع وجود الآلات، وجود المجاهر، وجود المناظير، وجود العلم النظري التطبيقي الذي يكشف لنا مجاهل الكون نستفيد منه، لكن لا نقع فيما وقعوا فيه من الكفر. نحن نؤمن بالعلم ونأخذ نصيبنا من العلم ونتعرف على الظواهر الكونية التي يجريها الله، لكننا ننسبها إلى خالقها. لا يمكن أن نفصل بين الخالق والمخلوق، ولا نعطي المخلوق حق الاستقلالية عن الخالق. هذا الدين، هذا الغيب، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. هذه الظاهرة يجب أن تغرس في نفوس طلبة العلم وأهل العصر والزمن الذين غزتهم الغفلات وزين للشيطان لهم الدنيا وما فيها، وحسن لهم مقالات المعرفة المعاصرة حتى ضعفت عندهم النيات وفسدت الطويات وذهبت عنهم الخشية وذهب عنهم الخوف من الله وذهب عنهم الأدب الذي ينبغي أن يعرفوه من خلال الشعائر التي أوجدها الله سبحانه وتعالى. الجمعة شعيرة من الشعائر، لها أدب شرعي. الصلوات الخمس شعيرة من شعائر الله، لها أدب شرعي. الأذان شعيرة من شعائر الله، لها أدب شرعي. الكسوف مثل ذلك، الخسوف مثل ذلك، نزول المطر مثل ذلك، الاستسقاء مثل ذلك. فما تركت ظاهرة من الظواهر بالنسبة لنا كمسلمين إلا وربطنا الله سبحانه وتعالى به. ولذلك يقول إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. ماذا يستفاد من ذلك؟ يستفاد من ذلك أن نربط بين الحوادث وبين تعظيم الخالق، بين الكسوف اللي هو ظاهرة وبين خشوعنا وخضوعنا لله سبحانه وتعالى في بيوته، في بيوت الله، حتى يحصل تناسب بين مجرى الآية وبين قلب المسلم في الحضور والخشوع، كما سمعتم بالنسبة للحبيب صلى الله عليه وسلم لما قال في الخطبة هذا الكلام، إن الشمس والقمر آيتان. لأن الناس كانوا باعتبار الجاهلية يعتقدوا أن إذا انكسفت الشمس معنى ذلك أنه بيحصل شيء في تصورهم، حتى أن الشمس انكسفت يوم مات سيدنا إبراهيم، ولد النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم. النبي صلى الله عليه وسلم يطهر العقول من هذا التصور اللي يربط بين الفرد وبين الظواهر، يريد أن يخرج الناس من هذه الدائرة. فقال إن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن إذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة، أي سرعوا. لماذا؟ لأجل تأخذون فقه هذه الظاهرة. هذه ظاهرة تحتاج إلى شرح علمي، تحتاج إلى فقه. فمن كان يرغب في الفقه الشرعي فهو مبسوط، ومن كان يرغب في البحث النظري العلمي فهو مبسوط. ومهمتنا نحن الجمع بين المسألتين، بين مجريات ما يجريه الله سبحانه وتعالى وبين ما جاء به أهل العلم. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. هذا دين الإسلام، دين واسع، وأنتم الآن في عصر تحتاجوا إلى الجمع بين العلمين، بين علم الدين وبين علم الدنيا، بين علم الخشية وبين علم المعرفة، مع الأدب مع الله، الأدب مع رسوله، الأدب مع الآيات، الأدب مع بعضنا البعض، حتى ننال بركة المناسبات وننال بركة العطاء الإلهي. استمعتم إلى المنظومة وفيها ما يناسب من هذا المظهر، من هذا الأمر الجاري في حياة الناس، من هذا الكسوف والخسوف. معلوم أولا أن الكسوف هذا والخسوف بالنسبة للغايات الربانية لها أثر على تحركة الكون، حتى أن بعض أهل العلم يقولون أن كل كسوف وكل خسوف في العام الواحد يحرك حركة الأرض بطريقة أو بأخرى حتى تنحرف عن حركتها المعتادة شيئا فشيئا على مدى زمن طويل، حتى ما يأتي يوم طلوع الشمس من مغربها إلا وقد تحولت الأرض، هي الأرض تتحول إلى جهة أخرى، مما يجري من الكسوفات وما يجري من الخسوفات. هذا تعليل علمي نظري، تعليل علمي نظري. لكن الحبيب صلى الله عليه وسلم يؤكد أن القيامة لا تقوم إلا إذا نظر الناس الشمس من مغربها. فالنظر للشمس من مغربها دلالة على تغير في مسيرة الفلك وتغير في مسيرة الكون. والآن الإحصاءات العلمية اللي يتكلمون عنها تشير إلى شيء من هذا التحول وهذا التغير، لأن من هو خالق الكون؟ هو خالق الكون الرب، وأعطانا العقول لأجل نتدبر، لأجل نتفكر، ولأجل نستفيد، ولأجل نتعلم. حين كثير من الناس عنده معلومات محدودة، إذا سمع شيء جديد استوحش. ليس العلم ما في ذهنك، العلم ما في كون الله، سواء هذا العلم كان جاء به الدين وهو الأصل، أو جاء به أهل الدنيا وهو الفرع الذي يستفاد به ويستفاد منه. ولهذا دعينا في هذه المناسبات أن نحرض الناس ونعرفهم شرف العلم والمعرفة مربوطة بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشير إلى هذا المعنى أن الكسوفات والخسوفات لها أثر، أثر على المناخ، لها أثر على الطقس، لها أثر على الحرارة، ولها أيضا أثر على النفوس، ولها أثر على الأمر الإلهي في تغيير أحوال الإنسان وربطه بربه. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم خرج كما سمعت يجر رداءه من الانزعاج لما كسفت الشمس، وقام بتلك الخطبة العظيمة التي ربط بين الظاهرة وبين العالم الآخر؟ حتى الذي أجراه الله له في الصلاة كان عليه الصلاة والسلام في حالة إحساس آخر، حتى الناس مندهشة. سيدنا عائشة كانت تسمع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تقول ما بال الناس، قالوا كسفت الشمس. يعني كانت الناس بتنزعج من هذه الظواهر، لأن شرف الديانة قوي في الناس، والآن المجتمع هذا ضعف وضؤل عنده ذلك. ترون مثلا البراكين، ترون الزلازل، ترون السونامي كما تسموه، ترون أشياء كثيرة. الناس في غفلة، أكثر ما يتكلمون عنه في أجهزة الإعلام أن هذه كوارث، لكن الكوارث لها أسباب، والأسباب لها محرك، والمحرك هو ينظر لعباده كما قال: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا لأهل الإيمان. أما الجانب الآخر قال: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. غير المؤمن غير المسلم إذا خوف جاء بفقه يسموه فقه مبررات المغالطة، شغل نفسه بمفاهيم أخرى حتى يضعف أثر الظاهرة وأثر الآية في حياة البشر. والعالم كله آيات، اقرأوا سورة النحل فقط وانظروا كم مقدار إن في ذلك لآية، إن في ذلك لآيات مما نحن نباشر في شؤون حياتنا، حتى نعلم أن هناك ربط قوي بين الآيات في القرآن وبين الحياة، بين مجريات الكون وبين العلم، وأننا نحتاج إلى جيل، نحتاج إلى جيل أكثر وعي، أكثر قدرة على تعليل الأمور والآيات وقراءة الحوادث فوق ما قد سمعتموه من العلوم الشرعية التي نحن نحتاج إليها في تجديد وعينا. لأن اليوم نحن إذا ما نبذل جهد في ترسيخ الدين وضبط الإسلام فيكم وفي أشبائكم وأمثالكم، ربما وقعت علينا ما وقع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الناس يتفلتون من الدين. قال: دخل الناس أفواج ويخرجون منه أفواج. لا نريد ذلك، لأن فيكم طلبة علم من آفاق كثيرة، يجب أن يكون عندكم استعداد لأجل الدفاع عن دين الإسلام. نحن ما ندافع عن دين الإسلام بالقتال إلا إذا لزم، لكن ندافع عن الإسلام بالعلم، ندافع عن الإسلام باستيعاب الحياة، ندافع عن الإسلام بالغوص في كتاب الله في السنة المحمدية، ونعرف شرف هذا العلم الذي جاء بسيد الأمة، ثم نأتي بالعلوم النظرية والتطبيقية ونحطها تحت، بحيث أن نطابق بين ما أراده الله وبين ما جاء بها العلم، فيحصل تداخل في الربط بين العلوم النظرية وبين ما جاء في كتب الله سبحانه وتعالى. هذا الشيء الذي تعقد من أجل هذه المجالس، إضافة إلى التوبة والإنابة والرجوع. من الليلة هذه نريد عهد مع الله، ويعيننا الله تعالى على هذه العهود أن نتوب إليه، وتكون هذه التوبة كما سمعتم توبة نصوحة: زكينا الله بها جسما وقلبا وروحا. ونعيد ترتيب حياتنا، ترتيب أوقاتنا، ترتيب وظائف علمنا، المحافظة في بعضنا البعض على شرف العلاقة، على شرف الدين، على شرف المودة، على شرف المحبة، حفظ اللسان، حفظ النظر، حفظ الفرج، حفظ البطن، حفظ الجوارح، كلها مما لا يرضي الله. وإن وقع الإنسان في شيء باعتبار بشريته، كيف يبادر للتوبة؟ لو أخطأت في المساء تب في المساء، لو أخطأت في الصباح تب في الصباح، لو أخطأت في الليل تب في الليل، لا تأخر التوبة، لا تؤخر التوبة. يقولون أن العبد الذي يخطئ فيتوب في حينه تشهد له البقعة التي وقعت فيها المعصية بالمعصية وبالتوبة، الثوب الذي يلبسه يشهد له بالمعصية وبالتوبة، لعل هذه تغطي هذا. أما أن الإنسان يغفل أو ييأس، بعض الناس يقول أن كل ما تبت ما تاب الله علي، لا زلت أنا في غي، لا زلت أنا انتهي من هذا الموضوع، فييأس حتى يغنط من روح الله ومن رحمة الله، نسأل الله الحفظ والسلام. ليس هذا من فعل المسلم. فعل المسلم أنه يكون تواب ورجاع ودائما عائد إلى الله سبحانه وتعالى. وكلنا نعرف ضعفنا، من خلقنا ضعفاء؟ أليس الله؟ قال: وخلق الإنسان ضعيفا، ضعيف أمام الشهوة، ضعيف أمام الدنيا، ضعيف أمام الرغبات، ضعيف أمام الطموح، ضعيف أمام أشياء كثيرة في الحياة. بماذا نتقوى؟ على النفس وعلى الهوى وعلى الجوارح المنحرفة، بالتوبة. ولهذا يقول أهل العلم الذي يتكلمون عن عالم النفس الشرعي، يقول: لو صحت لمريد التوبة إلى أن يموت فقد سلم. في 10 مقامات، أولها التوبة وآخرها الرضا الذي يبلغونها أهل الصديقية الكبرى. لو سلمت وبقيت في التوبة ومت عليها أنت غنمت حياتك. هذا الذي عليه الشان، دوام التوبة إضافة إلى ما يترقى به الإنسان من العمل الصالح. نسأل الله أن يبارك في هذه الساعة، بارك في هذه الليلة، ويتقبل منا توبتنا ويجعلها توبة نصوح، يزكينا بها جسما وقلبا وروح، ويحفظنا وإياكم بحفظه، ورعانا برعايته، ويمنحنا النصيب الأوفر إن شاء الله من العطاء والفيض والكرم الحسي والمعنوي الظاهر والخفي بسر النبي وآل النبي وراث النبي ظاهرا وباطنا وإلى حضرة النبي. عند التوبة أو عند الهم بالتوبة يستغفر الله العبد مولاه، فنكرر الاستغفار، نسأل الله تعالى أن يقبل منا ذلك. نقول جميعا: نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله، نتوب إلى الله، نتوب إلى الله، نتوب إلى الله من كل ما يكره الله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. رب اغفر لي وارحمني وتب علي، رب اغفر لي وارحمني وتب علي، رب اغفر لي وارحمني وتب علي، رب ارحمني وتب علي، رب اغفر لي وارحمني وتب علي، رب اغفر لي وارحمني، رب اغفر لي وارحمني وتب علي، رب اغفر لي وارحمني وتب علي، رب اغفر لي وارحمني، رب اغفر لي وارحمني وتب علي، رب اغفر لي وارحمني وتب علي، رب ارحمني وتب علي، رب اغفر لي وارحمني وتب علي، رب اغفر لي وتب علي، رب اغفر لي وارحمني وتب علي، رب اغفر لي وارحمني وتب علي، رب اغفر لي وتب علي، رب اغفر لي وارحمني وتب علي، رب اغفر لي وارحمني وتب، رب اغفر لي وارحمني وتب علي، رب اغفر لي وارحمني وتب علي، رب ارحمني وتب علي، رب اغفر لي وارحمني وتب علي، رب اغفر لي وارحمني، رب اغفر لي وارحمني وتب علي، رب اغفر لي وارحمني وتب علي، رب اغفر لي وارحمني، رب اغفر لي وارحمني وتب علي، رب اغفر لي وارحمني وتب علي، رب ارحمني وتب علي، رب اغفر لي وارحمني وتب علي، رب اغفر لي وتب علي، رب اغفر لي وارحمني وتب علي، رب ارحمني وتب علي، رب اغفر لي وارحمني وتب علي. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.